وسلم رعد ما يعني أن القائل لو ناموا قبل الظهيرة أو فعلوا القائل قبل الجمعة تؤخرهم عن الجمعة دل على أن الاهتمام بالجمعة أبلغ من الاهتمام بصلاة الظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كتاب الخوف. قال باب بسم الله الرحمن الرحيم. قال كتاب الخوف باب صلاة الخوف. وفي نسخة أبواب صلاة الخوف ولا منافة. باب فرد أبواب جمع. وقوله سبحانه وتعالى وقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت ذين فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية فيها تعليم كيفية صلاة الخوف، والقصر فيها لا يكون إلا مع السفر. أما إذا كانوا في حضر فليصلوا أربعا إلا عند شدة الحرب والمسايفة أو المواجهة بالبندقية، فيكفي التكبير بالرأس بالتكبير والإيماء بالرأس. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. طيب، وبعض الأحوال قد تقصر الصلاة إلى ركعة واحدة في حالة الخوف الذي لا يعني لا يتمكن من كثرة الركوع والسجود، فيكتفى بركعة. والركعة هذه قد تخفف، يخفف فيها التكبير ويخفف فيها أيضا الجلوس بين السجدتين أو وكذلك التشهد، يختصر بحسب الحال. طيب، بارك فيكم، والله المستعان. وهذا يدل أيضا على أهمية الصلاة وعظمها، وأن المحافظة على الصلوات من أسباب النصر، من أسباب النصر، كما قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة للمسلمين وللجنود أيضا يعني من أسباب النصر، ينبغي الحرص والمحافظة عليها. وما هزم كثير من جيوش المسلمين إلا بسبب التفريط في حق الصلاة. وقوله: وإذا كنت فيهم، هذا معنى إذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، فليس عليكم جناح أي ليس عليكم حرج ولا إثم أن تقصروا من الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. القصر أيضا ما زال حتى في الحضر، القصر ما زال مشروعا حتى في وحالة الأمن ما دمت مسافرا. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر وهو آمن، وكذلك في حديث عمر: هي رخصة من الله تعالى. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، هذا من باب التحريض على معاداة المشركين ومواجهتهم والاستبسال في قتالهم والحمد لله أهل الإسلام كم صبروا في مواطن كثيرة مع قلتهم، وينصرهم الله عز وجل مع قلة عتادهم وعددهم وبعد بلادهم، فهذا نصر الله يؤتيه من يشاء. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام توفي ومات، فهل صلاة الخوف ما زالت مشروعة أم كانت مشروعة في حياته؟ ما زالت مشروعة، فذكر الحال لا يدل على أنه لو مات لا تكون صلاة خوف. طيب، وإنما من باب التعليم لهم، فإنه حين يعلمهم بالفعل يكون أبلغ في الفهم، فأنت تشرح لهم الصلاة. وأيضا وإن كانت صلاة الخوف وغيرها معه صلى الله عليه وسلم أفضل فكذا، فلا يمنع أن تكون مشروعة بعد في غيبته أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة أيضا يصلون صلاة الخوف بعد وفاته، فهذا يدل على بقاء الحكم، يدل على بقاء الحكم إلى يوم القيامة. فلا تختص صلاة الخوف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله بعض أهل العلم، فهو قول مردود. وفيه أهمية صلاة الجماعة. طيب، إذا كانت صلاة الجماعة لا تترك في حالة الخوف فمن باب أولى في حالة الأمن، إذن هذا يدل على وجوب صلاة الخوف، صلاة الجماعة، فلتقم طائفة منهم معك. ثم قال من باب التدريب والتعليم لهم، ويأخذوا أسلحتهم، أي تبقى على ظهورهم وفي محاملهم، إلا في حالة المرض أو المطر فإنه يشق عليهم، فلا بأس بوضعها مع الحذر والحيطة، مع الانتباه. نعم، هذا يدل على أن ديننا دين يعني ليس فيه تفريط ولا إفراط، بل فيه الوسطية. نعم، فبعض الناس قد يحذر ويبقى بالمصاف، وآخر ربما يغفل فيقبط يقبل على العبادة وينسى إيش الحذر، فهذا غلط. فينبغي لأهل الإسلام أن يتنبهوا لهذا وأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لا بد من الحيطة. وفي هذه الأزمان تعرفون أن آلات الحرب تغيرت، فأنت ممكن تصلي جالسا وتؤمن إيماء، وربما أيضا تصلي وأنت منبسطا على الأرض في بعض الأحيان ما تستطيع ترتفع، لو رأوك ربما قتلوك بالقرص ونحوه. تحتاج أن تنظر إلى حالة الحرب وكيفيته، والله المستعان. وبعض الأحيان ما يحتاج جماعة، لو اجتمعوا قد يقتلون، فهنا يصلون فرادى أو يصلون اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة لوحدهم على حسب حاله. بارك الله. إذا كانوا في كهف أو نحوه يصلون من وجد فيه، ولا بأس أن يتركوا شخصا يحرسهم حتى ينتهوا ثم يصلي. طيب، لأن في ذلك الزمن كان الحرب أيسر من الآن. الآن قد كما سمعت يهجم عليك من بعيد رصاص بعيدة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري. أبو اليمان اسمه حكم بن نافع البهراني، وهو ثقة جليل. قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة، وهو ثقة أيضا، عن الزهري وهو محمد بن مسلم فاشل بن شهاب قال سألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف؟ قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. نجد كما سمعتم هو المكان المرتفع. قال الحافظ المكان المرتفع من بلاد العرب، هذا يسمى نجدا، كلما ارتفع من بلاد العرب فيسمى نجدا. هنا شرق المدينة لا بأس، وكل بلاد مرتفعة تسمى نجدا. في هذا الموضع لا بأس، في هذا الموضع أنه يعني جهة نجد من شرق المدينة. طيب جهة القصيم وعنيزة وما جاورها. طيب قال قد مرضنا يعني قريبا منها، فهي بلاد بعيدة جدا سبحان الله. نعم بلاد واسع. قبل نجد فوازينا العدو فصافتنا لهم، الله المستعان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا بمعنى بنا. فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، احتمل أن العدو ليس بينه وبين القبلة. طيب هذا يدلك كما سمعت على أن الجيش تقسم، طائفة تصلي وطائفة تحرس ماذبة. وأقبلت طائفة على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرف مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا وفركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم. فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. في ذلك الزمن كانوا يحرصون على الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لعظمها وفضلها خلفه. الآن لا بأس أنهم يصلون كل طائفة لوحدها والحمد لله، وإن فعلوا كما فعل الصحابة خلف إمام واحد وتناوبوا لا حرج. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بينهم الصلاة خلفه من باب التعليم ومن باب الأفضلية. طيب وهذه الكيفية هي مقاربة للآية، هي مقاربة للفظ الآية. وقد ذكرت كيفيات أخرى، ذكرت كيفيات أخرى بارك فيكم، وسيأتي بعضها. وابن حبان ذكرها إلى 17 كيفية، وقد ترجع إلى 7 كيفيات، قد ترجع إلى 7 كيفيات بحسب الحال وحسب العدو. قد يكون بينهم وبين القبلة، قد يكون متفرقين الأعداء، قد يكون يعني بعضهم خلف القبلة وبعضهم يعني جنوبها إلى غير ذلك. فليتفضل.